بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية: وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا إشكال، يعني فلا إشكال في عدم جواز جعلها عوضا، وكذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار، لأن البيع تمليك الغير، إلى آخر كلامه. ذكرنا بأن الشيخ أعلى الله مقامه قد فهرس مطالب هذا الباحث على ثلاثة أنحاء: الأول أن يكون العوض من المنافع، وتقدم الكلام حوله، والثاني أن يكون العوض عمل حر، أيضا تقدم الكلام حوله، والثالث أن يكون العوض من الحقوق، فهل تصح المعاملة البيعية حينئذ إذا كان العوض من الحقوق أم لا؟ ولأجل بيان هذا المطلب نحتاج أن نقدم له بأمور ثلاثة. الأمر الأول: الفرق أو فقل حقيقة الحكم، وبيان الفرق بينه وبين الملك والحكم، حقيقة الحق عفوا، قلت الحكم، حقيقة الحق وبيان الفرق بينه وبين الملك والحكم. التفريق بين هذه العناوين الثلاثة سيما بين الحق والملك لعله يعد من مبتكرات الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، ومع ذلك فإن الشيخ الأعظم لم يتحدث عن الفرق بينهما إلا بمقدار سطرين فقط، ويأتينا إن شاء الله ذلك في الصفحة التاسعة من هذا المجلد، حيث قال: والسر أن مثل هذا الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد بخلاف الملك، فإنه نسبة بين المالك والمملوك، ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه. هذه العبارة إن شاء الله تأتينا ونقف عندها، ولكن من خلال هذه العبارة نستنتج التفريق بين العناوين الثلاثة: الحق، الملك، الحق. أما الحق فهو عبارة عن سلطنة فعلية كما عرفه الشيخ قدس الله نفسه. ما معنى أنه سلطنة فعلية؟ سلطنة فعلية بمعنى أنه غالبا ما يكون سلطنة على فعل، فالفعلية هنا ليست بمعنى الفعلية في مقابل القوة، وإنما سلطنة فعلية لأنه سلطنة على فعل غالبا. فمثلا عندما نقول حق الخيار، حق الخيار سلطنة على فسخ العقد، فسخ العقد فعل. عندما نقول مثلا حق الولاية، حق الولاية سلطنة على التصرف في أموال المولى عليه، التصرف فعل، السلطنة على هذا التصرف نعبر عنها بأنها حق. عندما نقول حق الشفعاء، حق الشفعاء سلطنة على أخذ سهم الشريك بعوض، فهنا سلطنة على أخذ السهم، أخذ السهم فعل. قد ينقض على ذلك بحق التحجير مثلا، فيقال التحجير حق ومع ذلك فهو ليس سلطنة على فعل، وإنما هو سلطنة على ماذا؟ على عين. حق التحجير سلطنة على عين، ولكن هذا النقض يمكن أن يدفع بأن يقال إن حق التحجير عبارة عن أولوية التصرف في الأرض المحجور عليها، الأولوية بالتصرف، فإذا هي أيضا سلطنة على ماذا؟ أيضا سلطنة على فعل بالنتيجة. فإذا المراد من الحق السلطنة الفعلية التي ما تكون غالبا سلطنة على فعل. وأما العنوان الثاني فهو عنوان الملك، والمراد به السلطنة على عين أو منفعة. فإن الملك إما أن يتعلق بالأعيان، إما أن يتعلق ماذا؟ بالمنافع. لذلك فإن بعض الأعلام من المحشين على مكاسب الشيخ الأعظم وهو السيد اللاري قدس الله نفسه، السيد عبد الحسين اللاري، من أعلام وأعيان تلامذة الشيخ قدس الله نفسه إن لم تخن الذاكرة، سيد عبد الحسين اللاري عندما يتحدث عن الملك يعبر عنه، هذا لم أجده في كلمات غيره، يعبر عنه بأنه سلطنة مالية في مقابل الحق الذي هو سلطنة ماذا؟ فعلية. فكأنه يفرق بين الحق والملك بأن الحق سلطنة فعلية على الفعل، بينما الملك سلطنة مالية على المال وهو حسن. وقد يفرق بين الحق والمال بفارق آخر يستفاد من كلام الشيخ الذي قرأنا، وهو ماذا؟ وهو أن الحق سلطنة لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بينما الملك سلطنة يعقل قيام طرفيها بشخص واحد. ما هو مقصوده قدس الله نفسه الزكية من هذا المطلب؟ عندما نقول بأن الحق سلطنة، قلنا بأنها سلطنة على ماذا؟ سلطنة على فعل. فإذا كان الحق سلطنة على فعل، يعني سلطنة فعلية، إذن له متعلق ومتعلق متعلق. الحق له متعلق ومتعلق متعلق، أما متعلقه فهو فعل صاحب الحق، فعل من له الحق، وأما متعلق المتعلق فهو ما يتعلق به ماذا؟ فعل صاحب الحق. وما يتعلق به فعل صاحب الحق إما أن يكون طرفا آخر كما هو في حق الحضانة، فإن في حق الحضانة سلطنة على فعل، وهذا الفعل له متعلق وهو ماذا؟ وهو الطفل مثلا، تمام أم لا؟ فإذا هنا متعلق المتعلق في الحق إما أن يكون طرفا آخر، وإما أن يكون عينا أو منفعة مرتبطة بطرف آخر كما في حق التحجير. فإنه في حق التحجير عندنا سلطنة على فعل وهو التصرف في المحجور، وهذا المتعلق التصرف له متعلق وهو العين المحجورة المرتبطة بطرف آخر وهو الغير الذي لا أولوية له في التصرف في هذا المكان. فدائما في الحق عندنا متعلق ومتعلق المتعلق. متعلق المتعلق إما أن يكون طرفا آخر، وإما أن يكون عينا أو منفعة لها ربط بطرف آخر، فبالنتيجة لا يكون الحق بطرفيه قائما بشخص واحد، بل لا بد أن يقوم ماذا؟ بشخصين. بينما الملك إضافة مالكية بين المالك والمملوك، فإذا كان إضافة مالكية بين المالك والمملوك ليس إلا، فيعقل قيامه ماذا؟ بطرف واحد، فيفرق بين الحق والملك أن الحق سلطنة قائمة بطرفين، أو لا يعقل قيامها إلا بطرفين كما أفاد الشيخ، بينما الملك يعقل سلطنة يعقل قيامها بطرف واحد وهو نفس المالك. صار معلوما؟ وأما العنوان الثالث فهو ماذا؟ فهو الحكم، والمراد من الحكم التشريع الإلهي الذي لا يتضمن أي تسليط على شيء. فالحكم لا سلطنة فيه، لا تسليط فيه. الصلاة واجبة، الصوم واجبون، الزنا حرامون، شرب الخمر حرامون، كل ذلك أحكام، إلا أنها لا تتضمن ماذا؟ تسليطا. فإذا يتضح الفرق بين الحق والملك والحكم بهذا البيان. وينبغي هنا أن نشير إلى أن ما ذكرناه في التفريق بين هذه العناوين الثلاثة إنما هو ما يتناسب مع المقام، وإلا فإن هذا المطلب فيه أبحاث تفصيلية مسهبة إن شاء الله تأتيكم في محلها. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني تحقيق موضوع البحث. فما هو المقصود من الحق الذي يكون عوضا؟ هنالك يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن المقصود من الحق الذي يجعل عوضا هو نفس السلطنة، فإن المشتري مثلا عندما يشتري عينا من البائع ويجعل الحق عوضا يعني يفاوضه على أن يجعل سلطنته التي له على شيء يجعلها للبائع. فمثلا لو كان له سلطنة على أرض بسبب التحجير، هذه السلطنة يقول له: أنا أشتري منك هذا البيت مثلا أو هذه الأرض في قبال أن أجعل سلطنتي على تلك الأرض بسبب التحجير لك، أو أشتري منك هذا الكتاب مثلا في قبال أن أجعل سلطنتي على فسخ العقد لك، فأنت الذي يكون لك حق فسخ العقد على مطلب معين على أمر آخر. فإذا الحق الذي يجعل عوضا نفس السلطنة، هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن المراد من الحق الذي يجعل عوضا هو متعلق المتعلق. لماذا؟ لأن السلطنة راجعة إلى صاحبها، فلا يمكن له أن يجعلها إلى غيره، إما أن تكون له السلطنة أو لا تكون. أما أنه يقوم بنقل هذه السلطنة إلى غيره، هذا مما لا يصح. كذلك المتعلق أيضا متعلق الحق، الأمر فيه أكثر وضوحا. لماذا؟ لأن المتعلق هو فعل صاحب الحق، وفعل صاحب الحق لا يمكن نقله إلى الغير، فلا يبقى إلا متعلق المتعلق. فعندما نقول بأن الحق يمكن أن يكون عوضا، فمرادنا من الحق هو ماذا؟ متعلق المتعلق، لأنه هو القابل للناقل. فما هو المقصود لشيخنا الأعظم؟ ما هو محل البحث هنا؟ الحق بالمعنى الأول أم الحق بالمعنى الثاني؟ نقول بأن المقصود للشيخ قدس الله نفسه هو الحق بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني. لماذا؟ لقرينتين. يعني الذي يجعل ينازع في جعله عوضا أم لا هو نفس السلطنة، هل يمكن جعلها عوضا أم لا؟ لماذا نقول هذا مراد الشيخ؟ لقرينته. ما هما؟ القرينة الأولى أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد انتهى من خلال ما سبق إلى أن المنافع لا إشكال في جعلها ماذا؟ عوضا، ما عدا عمل الحر فإنه توقف فيه، ولكن المنافع لا إشكال عنده في جعلها عوضا. تمام. ثم أنه ها هنا عقد البحث مستقلا حول إمكان جعل الحق ماذا؟ عوضا. فإذا قلنا بأن المراد من الحق هو متعلق المتعلق، فمتعلق المتعلق إما هو عين تمام كما في حق التحجير، وإما هو منفعة كما في حق القسمة بين الزوجات بين الضرات منفعة. فإن كان عينا خب فلا إشكال في جعله ماذا؟ عوضا، لا حاجة لإفراده بالبحث هاهنا. وإن كان منفعة أيضا لا إشكال في جعله عوضا، فلا يحتاج إلى إفراده بالبحث هاهنا، مما يعني أن نظره الشريف ليس إلى متعلق المتعلق، وإلا لم يحتج إلى إفراد ماذا؟ مبحث الحق بنحو مستقل. هذه قرينة أولى. قرينة ثانية أنه سيأتي منه دام قدس الله نفسه الزكية الإشكال في جعل مطلق الحق عوضا، سيأتي منه ذلك. لماذا؟ لأنه يرى بأن بعض الحقوق لا مالية لها، وإذا كانت لا مالية لها فحينئذ يشكل جعلها ماذا؟ عوضا في البيع الذي هو مبادلة مال بمال. فحينئذ نقول بأن الحق المبحوث عنه هاهنا إن كان هو متعلق المتعلق، فمتعلق المتعلق كما ذكرنا قبل قليل إما أن يكون عينا إما أن يكون ماذا؟ منفعة. وعلى كليهما لا إشكال في ماليته، فإذا كان لا إشكال في ماليته حينئذ لا نحتاج إلى إفراد، عفوا، لا نحتاج حينئذ إلى البحث حول أن الحق هل يصح جعله عوضا أم لا يصح، لا نحتاج إلى ذلك. ولكننا إذا قلنا بأن الحق هو السلطنة، فالسلطنة يمكن أن يتأمل في ماليتها في بعض الموارد، لذلك يصح البحث عن جعل الحق عوضا بنحو مستقل. فإذا لقرينتين، قرينة تقدمت وقرينة لاحقة ستأتي، نصل إلى أن مراد الشيخ من الحق الذي ماذا؟ يتنازع في جعله عوضا ليس متعلق المتعلق، وإنما هو ماذا؟ نفس السلطنة، هل يصح جعلها عوضا أم لا. الأمر الثالث الذي نحتاجه مقدمة لهذا الباحث هو أقسام الحقوق. قسم الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية كما يفهم من مجموع كلامه في هذا البحث الحقوق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحقوق التي لا تقبل المعاوضة، ومثل لذلك قدس الله نفسه بحق الحضانة بحق الولاية، فقال بأن الولاية مثلا على القصار، الولاية على القصار هذا الحق لا يقبل المعاوضة. والقسم الثاني من الحقوق الحقوق التي لا تقبل النقل ولكنها تقبل الانتقال ولو بسبب غير اختياري كالإرث مثلا، كما لو كان لشخص حق الشفعة أو كان له حق الخيار ثم توفي فإن هذا الحق وإن كان لا يقبل الناقل إلا أنه يقبل ماذا؟ الانتقال، فيثبت حق الخيار لورثته، يثبت حق الشفعة لورثته. هذا القسم الثالث، الثاني عفوا. القسم الثالث الحقوق التي تقبل النقل والانتقال، من قبيل حق التحجير مثلا، فهو يقبل النقل والانتقال. وعلى ضوء ذلك، على ضوء هذه الأقسام الثلاثة، سيكون بحث الشيخ قدس الله نفسه حول ماذا؟ حول النحو الثالث، وهو ما لو كان العوض من الحقوق حقا. حينئذ نأتي إلى هذه الأقسام قسما قسما. القسم الأول هو الحق الذي لا يقبل المعاوضة، وهذا القسم عندما نريد أن نتحدث عنه تارة نتحدث عنه من زاوية الموضوع، وتارة نتحدث عنه من زاوية الحكم. إذا تحدثنا عنه من زاوية الموضوع نقول ما هو الحق الذي لا يقبل المعاوضة، يعني بعبارة أخرى ما هي ضابطة الحق الذي لا يقبل المعاوضة؟ متى نقول هذا حق يقبل المعاوضة، هذا حق لا يقبل المعاوضة؟ ضابطته ما هي؟ ضابطته أنه كل حق لم يراعى فيه حال من له الحق، وإنما روعي فيه حال من عليه الحق. حق الحضانة لم يراعى فيه حال من له الحق، حال الأم، وإنما روعي فيه حال من عليه الحق، حال الطفل. حق الولاية كذلك لم يراعى فيه حال الولي، وإنما روعي فيه حال من عليه الولاية. فإذا ضابطة الحق الذي لا يقبل المعاوضة أنه كل حق لم يراعى فيه حال من له الحق، بل روعي فيه حال من عليه الحق. هذه زاوية الموضوع. نأتي إلى زاوية الحق، لماذا هذا الحق لا يقبل المعاوضة؟ والجواب عن ذلك لأن هذا النحو من الحقوق لا يقبل ملكا ولا تمليكا، ولا يقبل نقلا ولا انتقالا، ولا يقبل ماذا؟ إسقاطا. هذا النحو من الحقوق بجميع هذه الأنحاء هو فوقها، ليس يقبل الملك، لا يقبل التمليك، لا يقبل النقل. إذن إذا كان لا يقبل شيئا من ذلك فقهرا لا تصح المعاوضة عليه. لماذا؟ لأن المعاملة العقلائية، المعاوضة العقلائية، إنما تكون لأجل أحد هذه الأمور: الملك، التمليك، النقل، الانتقال، الإسقاط. وإذا كان هذا الحق لا يقبل شيئا من ذلك فقهرا لا تصح المعاوضة عليه ماذا؟ عند العقلاء، فتكون المعاوضة عليه باطلة. فاتضح الموضوع واتضح الحكم. هنا سيدنا الخوئي على الله مقامه عنده كلام لا بأس بالإشارة إليه، فإنه عندما تعرض إلى الحقوق التي لا تقبل المعاوضة كحق الولاية مثلا وحق الحضانة، قال بأن هذه الحقوق ليست بحقوق، وإنما هي أحكام. لماذا؟ قال لأن قوام الحكم، قوام عفواً الحق بالسلطنة، بينما هذه المطالب لا سلطنة فيها، إذ أن من له حق الولاية لا يستطيع ماذا؟ لا أن ينقل ولا يستطيع أن ينتقل إليه، لا يملك لا يملك لا يسقط، فإذا أين السلطنة عنده؟ فإذا لم تكن له سلطنة فالتعبير عن هذه بأنها حقوق ما هو إلا ماذا؟ مسامحة، وإلا فإنها ليست من الحق الإصطلاحي، وإنما هي ماذا؟ من الأحكام. وعلى ذلك هي خارجة عن موضوع البحث تخصصا، يعني نحن عندما نبحث هل يصح جعلها عوضا أم لا، لا معنى لهذا البحث، لأن هذا البحث إنما يدور مدار الحقوق، مدار السلطنات، وهذه أحكام شرعية، ومن المفروغ عنه أن الحكم الشرعي ماذا؟ لا يمكن جعله عوضا، ولكن ما أفاده يمكن أن يتأمل فيه، فإن هذه الحقوق وإن لم تكن بها سلطنة من ناحية المعاوضة، ولكن بها سلطنة من ناحية ماذا؟ التصرف، فإن صاحب هذا الحق هو الأولى بالتصرف من غيره، من له حق الولاية له سلطنة على التصرف ليست لغيره، من له حق الحضانة له سلطنة على التصرف في الطفل ليست لغيره، فإذن هي حقوق باعتبار أن هنالك سلطنة. نعم هذه السلطنة لا ربط لها بناحية المعاوضة، ذاك مطلب آخر، إلا أنها لا تخرج عن موضوع الحق تخصصا، فإدراجها هاهنا ضمن البحث كما صنع شيخنا الأعظم هو المتجه، وإيراد السيد الخوي عليه ليس بتاما. هذا ما يرتبط بالقسم الأول، ويأتي الكلام حول القسمين الآخرين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
سيدنا ذكرتم أنه لا يمكن جعل نفس السلطنة عوضا،
نعم،
فلماذا لا يمكن؟ هل عدم الأركان هنا بالاستحالة العقلية أو